بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه الأجماع له تقسيمات متعددة. التقسيم الأول تقسيم الإجماع إلى محصل وإلى منقول، وبينا ما هو المراد من الإجماع المحصل، وهو ما ثبت وعلم بلا واسطة ماذا؟ إلى النقل. وبعبارة أخرى، أن العالم أو المجتهد هو يذهب ليبحث عن كلمات العلماء والمجتهدين ويحصل بنفسه الإجماع، فالإجماع يحصل له مباشرة بلا حاجة إلى نقل من آخرين. وفي قباله يتضح ما هو المراد من الإجماع المنقول، وهو ذلك الإجماع الذي يحصل عند الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال نقل الآخرين. نحن إذا قلنا بأن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع كل علماء الأمة، هسه شوية من ضيق الدائرة، ما نقول كل الأمة، وإنما نقول ماذا؟ كل علماء الأمة. هسه البحث المطروح والذي طرحه جملة من هؤلاء أن هذه الصورة يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق. يعني واقعا يمكن لإنسان أن يحصل على إجماع لكل علماء الأمة، أو أن تحقيق الصغرى غير ممكن الوقوع خارجا؟ هنا السيد الحكيم حفظه الله يقول بأن تحصيل ذلك الصغرويا متعذر. هسه قد يقول قائل متعسر، ولكنه هنا ينقل السيد الحكيم أن ذلك ماذا؟ متعذر، لا يمكن حصوله. لماذا؟ يقول في صفحة 272 حدودا السطر الثالث أو السابع، يقول: ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية، فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد، بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها الإسلام، التي فيها أهل الإسلام. هذا طبعا كله في الزمان الواحد، أما إذا أنت أدخلت كل الأزمنة بعد أيوضح يكون، وخصوصا ونحن نعلم أن كثيرا من العلماء كتبوا أو لم يكتبوا، ها لم يكتبوا، فكيف يمكن أن نحصل ماذا؟ رأيهم في المسألة. يقول: ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها، وعلى تقدير إمكان معرفة، ارجعوا أسطر الأخيرة، وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعهم على أمر، فيمكن أن يرجعوا عنه. وإنت الآن استقرأت رأيه قبل سنة، ولعله بعد سنة ماذا؟ تبدل رأيه. فلهذا أنا أتذكر في مسألة الأعلمية جملة من الذين كانوا يشكلون على تحقق الصغرى الأعلمية، كانوا واحدة من الإشكالات التي يذكرون هذا المعنى. يقول: افترض جنابك، افترض أنه علمت أن فلان هو الأعلم، متى كنت قد درست عنده؟ ها؟ قبل 10 سنوات. خب لعله هاي 10 سنوات التي مرت وجد هناك أشخاص من هو أعلم ماذا؟ من الذي درست عنده، يمكن أو لا يمكن؟ الآن تقول أنت زيد من الناس ليس أعلم، تقول له متى درست عنده؟ يقول: أنا قبل 5 سنوات درست عنده جيدا، وكنت أراه أنه ماذا؟ ها؟ غير أعلم. وأكو دليل أنه في هذه الخمس سنوات ما صار أعلمه؟ ها؟ يمكن إحراز هذا المعنى؟ ومن هنا جملة من الأعلام الذين كانوا ينكرون وجوب تقليد الأعلم كشخص كان يقولون بأن تحصيل الصغرى متعذر، لا يمكن. نعم يمكن أن نقول أن هذه الطبقة من العلماء يجوز تقليدهم، يعني أن تشير إلى خمسة أربعة سبعة تقول هؤلاء مستوياتهم ما هي؟ ها؟ متقاربة، فتقليد أي واحد منهم مجزي. وأنت عندما ترجع إلى الواقع العملي للطائفة تجد في كل عصر كان يرجعون إلى شخص أو إلى مجموعة من الأشخاص، ها؟ لا تجد أنت في زمان كان يرجعون إلى شخص واحد. نعم قد يكون بعضهم أبرز من البعض الآخر، ولكنه في الطائفة لا أقل يوجد خمسة سبعة عشرة الناس ماذا يرجعون. ولعله الحق في المسألة هذا، وهو أنه لا أنه يجوز تقليد كل مجتهد، هذا لا معنى له، عرفت شلون؟ ولا أنه لا بد أن يقلد ماذا شخص واحد، لا، وإنما هناك طبقة اللي تعد هذه أعلى طبقة من المجتهدين ماذا في الأمة، هؤلاء تقليد أي واحد منهم مجزئ. أما الوجوب التعييني أن هذا وتقليد غيره ماذا غير مجزي، هذا واقعا إثباته كثير يحتاج إلى تأمل. وكذلك لا يمكن أن يقبل أن كل من يدعي الاجتهاد حتى لو فرض أنه مجتهد ولكن في أوائل اجتهاده هذا لا معنى لأن يقال بجواز تقليده، وإنما نفس هذه الطريقة المتعارفة الآن في الطائفة، وهي أنه في كل زمان توجد مجموعة من أكابر الطائفة هم الذين يتصدون لمرجعية الأمة في التقليد وفي الفتاوى والناس يرجعون إليهم على أي الأحوال. يقول على تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعهم على أمر فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلدة أخرى، بل لو فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني، فإن هذا مع امتناعه خارجا لا يفيد العلم بالإجماع، الاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا ماذا على نفسه. فلهذا السيد الحكيم يقول مما لا ريب فيه أن هذا الإشكال الذي ذكره في إرشاد الفحول هذا الإشكال وارد، ومن هنا حتى لو قبلنا كبرى أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، صغراها يمكن الحصول عليها أو لا يمكن الحصول عليها؟ لا يمكن الحصول عليها. وعلى هذا يقول فالحق في آخر صفحة 273 يقول فالحق أن تحصيل الإجماع بمفهومه الواسع أمر متعذر فيما عدا الضروريات الدينية أو العقلية، يعني الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على وجوب الصوم، الإجماع على حرمة الزنا، الإجماع على حرمة السرقة، بل هذه موجودة، هذا مضافا أن هذه الإجماعات لا حاجة إليها. لماذا؟ لأن وجوب هذه الأمور أو حرمة تلك الأمور يوجد لها دليلها الخاص أو لا يوجد دليلها الخاص، فالإجماع بالنسبة إليها كضم الحجر إلى الإنسان. بعد ذلك ينتقل إلى بحث الإجماع المنقول. هذا الإجماع المنقول أيضا على قسمين، إجماع منقول بالتواتر وإجماع منقول ماذا بالآحاد. أما فيما يرتبط بالإجماع المنقول بالتواتر يقول جملة من الإشكالات التي ذكرناها في الإجماع المحصل أين ترد؟ ها؟ في الإجماع الذي يمكن تحصيله بنحو ماذا التواتر، لأنه التواتر نحتاج في كل الطبقات أن ينقل لنا إجماع بنحو التواتر. فنفس أو بعض المشكلات والإشكالات التي كنا نذكرها في الإجماع المحصل أين ترد؟ في الإجماع المنقول بنحو التواتر. أما الإجماع المنقول بأخبر الأحاد مثل الشيخ الطوسي الآن ينقل لنا ماذا؟ إجماعا. المحقق ينقل لنا إجماعا، يقول لكي يكون حتى لو ثبت أن حجية خبر الواحد تشمل ماذا هذا المقام، فإنه لابد أن نعرف أن مبنى ذلك الذي يدعي الإجماع موافق ماذا لمبنانا. أما إذا لم نحرز ذلك أو أحرزنا عدمه فمثل هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة وليس بحجة، يعني أنا كان اعتقادي أنه ما لم يجتمع كل علماء الأمة فإن الإجماع لا يتحقق، أما أفترض أن الشيخ الطوسي ليس مبناه هذا، مبناه لو اجتمع علية القوم على مسألة فالإجماع ماذا؟ متحقق. ونقل إلي الإجماع وهذا مبناه، إجماعه حجة أو ليس بحجة عليه؟ ليس بحجة، لأن المبنى في تحقق الإجماع صغرويا واحد أو مختلف؟ مختلف، فلا يمكن المصير إليه. على أي الأحوال يقول: وقد أطال أعلامنا في تقريب حجية الإجماع المنقول، وجل ما قالوه يرجع إلى ما ذكرناه، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا. يبقى عندنا حتى البحث ليكن ناقص من الأمور التي أيضا تذكر في كلمات الأعلام، التمييز بين الإجماع البسيط والإجماع ماذا؟ والإجماع المركب. ما هو الإجماع البسيط؟ ما تقدم من أقسام الإجماع من محصله ومنقوله متواترا أو آحادا يسمى إجماعا ماذا؟ يسمى إجماعا بسيطا. ما هو الإجماع المركب؟ الإجماع المركب هو هذا، وهو أن يوجد قولان في المسألة، ومن الواضح أن كلا القولين ينفيان الثالث بالملازمة أو لا ينفيان الثالث بالملازمة. يعني لو انقسمت الأمة إلى نصفين، نصف يقول بأليف ونصف يقول ماذا؟ بباء. هذه لو جمعنا أليف وباء ينفي جيم أو لا ينفي جيم؟ ها؟ يعني أليف ينفي جيم أو لا ينفي جيم؟ بل ينفي. باء ينفي جيم أو لا ينفي جيم؟ إذن صحيح بالنسبة إلى أليف لا يوجد إجماع، بالنسبة إلى باء ماذا؟ لا يوجد إجماع. أما بالنسبة إلى نفي جيم يوجد إجماع أو لا يوجد؟ يوجد إجماع. ومن هنا وقع البحث بين الأعلام أن الإجماع المركب أيضا حجة بعد فرض حجية الإجماع البسيط أو ليس بحجة. يعني بعد أن ثبت أن الإجماع البسيط حجة، هل الإجماع المركب أيضا حجة أو ليس بكذلك؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 219 هناك يقول بأنه تارة نستفيد من المدلول الالتزامي لكلا القولين نفي الثالث، فمثل هذا الإجماع المركب ليس بحجة حتى لو قلنا أن الإجماع البسيط ماذا؟ حجة. وأخرى لا، أن القائل بأليف والقائل بباء كما يقول بأن أليف حجة يصرح بأن جيم ماذا؟ ليس بحجة. وكذلك القائل بباء كما يقول أن باء حجة يصرح أن جيم ماذا؟ ليس بحجة. هنا يقول الإجماع المركب في جيم يكون ماذا؟ حجة. وبعبارة أدق بعد لا يكون إجماعا مركبا بل يكون ماذا؟ إجماعا بسيطا على نفي جيم. لماذا؟ لأنه هو مو بمدلوله الالتزامي، بمدلول كلامه الالتزامي يريد أن ينفي جيم، بل عنده قول مستقل بنفي جيم، فيكون إجماعا بسيطا على نفي الثالث فيكون حجة. والعبارة الواضحة أنه إذا كان نفي جيم مبنيا على المدلول الالتزامي فهو ليس بحجة، أما إذا كان مدلولا مطابقيا فهو ماذا؟ فهو حجة، لنرجعه إلى الإجماع البسيط. هذا تمام الكلام في بحث الإجماع. بعد ذلك ننتقل إلى بحث أساسي آخر وهو بحث العقل. وأنتم تعلمون بأنه في كلماتي لعله إن لم نقل جميع الأصوليين فجل الأصوليين عندما يعددون مصادر الاستنباط وأدلة الاستنباط يقولون واحدة من الأدلة هي ماذا؟ هي العقل، الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. وقد اتضح لكم فيما سبق بأن الإجماع إذا كان كاشفا عن أصلين فجعله في عرض الكتاب والسنة غير صحيحين. نعم إذا كان الإجماع هو أصل فجعله في عرض الكتاب والسنة يكون ماذا؟ صحيحان. إذن ليس على جميع المباني جعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة ماذا؟ تام، وإنما على بعض المباني دون البعض الآخر. يعني بعبارة أخرى لابد أن نرى دليل الإجماع ما هو. تارة أن دليل الإجماع يقول أن الإجماع أصل كالكتاب والسنة، وأخرى أن الدليل الذي دل على حجية الإجماع لا يجعله أصلا وإنما يجعله كاشف عن أصل يكون طريقا لإثبات أصل من الأصول كالكتاب والسنة، كالسنة مثلا، والكتاب ثابت ماذا؟ عن طريق التواتر. على أي الأحوال هنا قبل كل شيء لا بد أن يحرر محل النزاع، وهذه من أهم المسائل، مو فقط هنا ترى، من أهم المسائل تحرير محل النزاع، يعني المبادئ التصورية للبحث. شوفوا أنتوا الآن عندما تجون إلى بحث الفلسفة، بحث الأصول، بحث الفقه، بحث الكلام، تجد في كثير من الأحيان أكو معركة بين المتنازعين، ولكن عندما تدقق جيدا في النزاع تجد أن الذي يثبته هذا لا ينفيه ذاك، والذي ينفيه ذاك ماذا؟ لا يثبته هذا، ذاك في ذهنه شيء ودى ينفي أو يثبت، وهذا في ذهنه شيء، والمشكلة فقط اشتراك لفظي بينهما، وإلا المعركة ليست حقيقية وواقعية. أنا أذكر لك في مثال في بحث الفلسفة، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من الأسفار يقول: نحن عندما نقول العقل الأول ليس مرادنا العقل الأول العددي في قباله ثاني وثالث ورابع. لعد مولانا شنو مقصودكم من العقل الأول؟ يقول مرادنا من العقل الأول يعني كل عالم الإمكان. هذا الباب لا تفضلون سدنا جيد جدا. فمراد من العقل الأول ما هو؟ كل عالم الإمكان بشراشره من الصادر الأول إلى الصادر الأخير. خب إذا كان المراد من العقل الأول هذا، لعد المعركة بين المنكرين لقاعدة الواحد والمثبتين يكون نزاعا لفظيا، لأنه المنكر لقاعدة الواحد يقول لا معنى لأن تقول الله خلق شيئا وبواسطة هذا الشيء خلق ماذا؟ شيئا آخر، شيئا آخر، لا لا مو كل شيء، شيئا ثانيا وبواسطة الثاني خلق ماذا؟ ثالثا. ومن هنا ينكرون ماذا؟ قاعدة الواحد، يقولون قاعدة الواحد ما هي غير صحيحة، لأن هذا تضييق في قدرة الله، الله هو الذي خلق كل شيء. صدر المتألهين لم يخالف هذا أو لا يخالف هذا؟ إذا قال مرادي من العقل الأول كل عالم الإمكان، يعني من خلق كل عالم الإمكان؟ فأكو نزاع بينهما أو لا يوجد نزاع؟ النزاع لفظ، ولكن هو مصطلح على عالم الإمكان ماذا؟ بالعقل الأول. هذاك يتصور من يقول العقل الأول يعني الكتاب الأول، فيصير في قباله شنو؟ الكتاب الثاني والكتاب الثالث. هذا يصرح صدر المتألهين في المجلد السابع من الأسفار، يقول هذا العقل لا ثانية له في عالم الإمكان. خصوصا كثير من الأبحاث مولانا ما لم يحرر فيها محل النزاع، طبعا مو فقط هنا، شوفوا الآن هذا المعركة الدائرة في بعض الأوساط بأنه الولاية التكوينية موجودة لو غير موجودة. وحقكم عندما الإنسان يدقق في الكلمات يجد كثير من أبعاد النزاع نزاع له، لأنه المنكر عندما يحلل هو كلامه يقول بل أنا معتقد بأن الله سبحانه وتعالى يقدر بعض أنبيائه بإذنه لضرورة النبوة أو الإمامة أنهم ماذا؟ يتصرفون في نظام التكوين، يصرحون بهذا. والمثبت ماذا يقول؟ والمثبت لم يقول نفس هذا، ولكن هو متصور مثلا المنكر أنا قائل بالولاية التكوينية بنحو التفويض والاستقلال عن الله، فده ينكر ما لا أثبته، وأنا أبدأ أنكر عليه ما لا ينفيه. ومن هنا تحرير محل النزاع في كثير من الأحيان مهم جدا، وهو أنه بابا أنت الذي تريد أن تثبت، ماذا تريد أن تثبت؟ حرر محل النزاع، المبادئ التصورية، وأنت الذي تريد أن تنفي، ماذا تريد أن تنفي؟ فلعلك ما تثبته لا أنفيه، ولعل ما أنفيه ماذا؟ لا تثبته. هسه تعالوا معنا إلى بحث العقل الذي نقول أنه أحد المصادر للاستنباط، كتاب سنة وعقل. ما هو المراد من العقل؟ خلوا ذهنكم جيدا يعني. السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه كما يذكر السيد الحائري حفظه الله في تقريرات بحث السيد الشهيد في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 475 في أول الدليل العقلي، يقول المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع، الدليل العقلي بحث في الدليل العقلي في تحرير محل النزاع أن المعركة أين؟ يقول هناك أربع أو خمسة معاني للدليل العقلي، والنزاع في والنزاع في هذه الأربعة خمسة والمعاني موجودة، والذي هو مبحثنا في الأصول بعنوان الدليل العقلي واحدة من هذه المعاني الخمسة، مو كل هذه المعاني الخمسة. ما أدري واضح المطلب ولا؟ شوف إذا لم يحرر محل النزاع يبقى أنت تثبت وأنا أنفي، أنا أثبت وأنت تنفي، ومحل النزاع ماذا؟ غير محل محرر. المعنى الأول الذي وقع فيه النزاع يقول هناك نزاع بين الإمامية وبين أتباع مدرسة الخلفاء. ما هو؟ هو أن الإمامية يرون أن القياس وأمثال القياس حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. وفي قبالهم أتباع مدرسة الخلفاء ماذا يقولون؟ بحجية القياس. وهم عندما يصنفون القياس في الأدلة يصنفون القياس في أي دليل؟ في الأدلة العقلية. ومن هنا وقع نزاع بين الإمامية وبين غير الإمامية من أتباع سائر المذاهب الأخرى. نحن نقول بعدم حجية القياس، وهم يقولون بمثل حجية ماذا؟ القياس. وحيث هم يصنفون القياس ومثل القياس أين؟ في الدليل العقلي. فصار النزاع أننا لا نؤمن بالدليل العقلي، وهم ماذا؟ ها؟ يؤمنون بالدليل العقلي. التفت جيدا، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الإخباريون من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، من جاءوا إلى بعض علمائنا ووجدوا في كتب الأصوليين أنهم يؤمنون بالدليل العقلي، فمباشرة انتقل ذهنهم إلى أي معنى من الدليل العقلي؟ إلى القياس والاستحسان ونحو ذلك من مباني العامة. فأنكروا عليهم أشد النكير أن فقهكم فقه ماذا؟ فقه سني وخروج عن طريقة أهل البيت. والحق مع الإخباريين كان في هذه الجهة، لأن واقعا إذا كان الأصوليون يعتمدون القياس في عملية الاستنباط، فالفقه ماذا؟ فقه سني. ولكن هؤلاء عندما قالوا بحجية الدليل العقلي ما كان مرادهم من الدليل العقلي يعني حجية ماذا؟ القياس. ولكن لمغالطة الاشتراك اللفظي سمي القياس ماذا؟ بالدليل العقلي. فتصوروا أن كل من يؤمن بحجية العقل في مقام الاستنباط يعني يؤمن بمباني ماذا؟ بمباني العامة التي هي ظنون وليست أدلة قطعية في مقام استنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. إذن عندما نحن نقول بحجية الدليل العقلي لا يتبادر إلى ذهن أحمد نحن نريد أن نقول بحجية الظنون ماذا؟ التي تفيد ظنا في مقام الاستنباط كالقياس ونحوه. ماذا واضح المسألة؟ فلهذا يقول وهذا غير النزاع الثابت بين الإمامية والعامة، هذا كلام السيد الشهيد، في حجية الدلالة العقلية السابق تاريخيا، حيث ادعى السنة أتباع الخلفاء حجية الظنون العقلية في الاستنباط ومنع الإمامية عن ذلك. ولعدم التمييز بين النزاعين اتهم بعض الإخباريين الأصوليين باتباعهم الظنون العقلية في استنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية. لأنهم تصوروا كل أصولي عندما يقول بحجية الدليل العقلي مراد ماذا؟ مراد الدليل العقلي باصطلاحي العامة، باصطلاحي أتباع الخلفاء. هذا المعنى. إذن عندما نقول دليل عقلي مرادنا هذا المعنى وهو الظنون العقلية، أو ليس مرادنا هذا المعنى؟ ليس مرادنا هذا المعنى. تعالوا إلى النزاع آخر يوجد. هناك نزاع آخر، وهو أنه عندما نقول حجية الدليل العقلي ليس مرادنا الدليل العقلي الذي هو في رتبة سابقة على الكتاب والسنة. ما معنى الدليل العقلي الذي هو في رتبة سابقة؟ يعني العقل الذي أثبت حجية ماذا؟ الكتاب والسنة. العقل الذي أثبت وجود الله، العقل الذي أثبت ضرورة النبوة، العقل الذي أثبت أن النبي له لا بد له من معجزة. يوجد خلاف في هذه المسألة أو لا يوجد؟ المهم نحن عندما نبحث في علم الأصول حجية الدليل العقلي مو مراد هذا الدليل العقلي الذي يثبت وجود الله وضرورة النبوة وضرورة المعجزة وضرورة الكتاب ونحو ذلك. هذا ليس بحثنا هنا. فإذا عندنا بحث آخر وهو يطلق الدليل العقلي ويراد منه السابق على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ترى أيضا هذا ليس مرادنا في محل الكلام، ما أدري واضح ولا. عندنا دليل عقلي يثبت ماذا؟ أصل الشريعة. احنا عندما نقول العقل مصدر من مصادر الاستنباط، ترى مو مرادنا هذا العقل الذي يثبت ماذا؟ ها؟ بل احنا دا نبحث عن العقل الذي هو في عرض الكتاب والسنة، مو العقل الذي هو قبل الكتاب والسنة. إذن هناك نزاع آخر، أن العقل الذي هو قبل الكتاب والسنة حجة أو ليس بحجة. هذا ليس هو البحث الذي نبحثه في علم الأصول، أن العقل مصدر من مصادر الاستنباط كالكتاب والسنة أو ليس كذلك. إذن هذا النزاع الثاني أيضا ليس مقصودنا في علم الأصول. عندنا بحث ثالث، وهو العقل الذي يقع في طول الكتاب والسنة. يعني شنو؟ يعني بعد أن ثبت الكتاب وثبتت السنة، يأتي الشارع يقول ماذا؟ يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر ها منكم. خلوا ذهنكم جيدا يمين. خب هذا العقل هنا بقى وقع بحث، أن هذه أطيع الله أمر مولوي أم أمر ماذا؟ إرشادي. فالبعض ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الأمر أمر ماذا؟ أمر إرشادي، لأنه إذا كان أمرا مولويا فمن يقول تجب طاعته؟ فإذا إطاعة قوله أطيعوا بإدراك ممن؟ من قبل العقل. هذا أيضا ليس مرادنا في حجية الدليل العقلي في علم الأصول، لأنه هذا يقع في رتبة ماذا؟ متأخرة عن وجود الكتاب والسنة، يعني بعد مفروغية ماذا؟ وجود السنة، فهو في رتبة متأخرة عن الكتاب والسنة. خب هذا القسم الثالث من أقسام النزاع. إذن ما هو بحثنا؟ نقول بحثنا للقسم الأول وللقسم الثاني من النزاع الذي يكون الكتاب والسنة في طوله، وللقسم الثالث الذي يكون دليل العقل في طول وجود الكتاب والسنة. لعد بحثنا أي؟ ها؟ في الدليل العقلي الذي يقع في عرض الكتاب والسنة. يعني كما أن الكتاب يكشف عن حكم الله، والسنة قولا أو فعلا أو تقريرا تكشف عن حكم الله، فهل العقل له القدرة على أن يكشف عن حكم الله من غير دليل نقلي أو ليست له القدرة على ذلك؟ ما أدري تضحوا أين البحث؟ إذن البحث الذي يقع فيه الكلام بين علمائنا من أن العقل مصدر من مصادر التشريع، ما هو المراد منه؟ ليس العقل بمعنى الظنون الاجتهادية أو العقلية، وليس العقل الذي في طول وجود السنة، وليس العقل الذي تقع السنة أو الكتاب في طوله، بل العقل الذي يكشف عن حكم الله كما يكشف الكتاب والسنة ماذا؟ عن حكم الله. ما قدرت أوصل المطلب إلى ذهن الإخوة؟ ها؟ ومن هنا تجد أن المحققين من علمائنا ماذا يقولون؟ يقولون أن العقل مدرك وليس بحاكم. ما معنى أن الحق أن العقل مدرك وليس بحاكم؟ يقولون لأن الحكم ليس إلا لمن؟ إلا لله. إن الحكم إلا لله، وظيفة العقل والكتاب والسنة ماذا يفعل؟ أن يكشف عن حكم الله، مو أن يضع ماذا؟ العقل حكما من قبل نفسه، هو ليس بمشرع حتى يضع حكما من قبل نفسه. وهذا معنى أن العقل ليس بحاكم. ما أدري هالجملة قم سامعيها في كثير من الكلمات. ما معنى أن العقل ليس بحاكم؟ يعني ليس بمشرع العقل. العقل وظيفته ما هي؟ هذا من قبيل ما نعتقده نحن في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول الأعظم يشرع من قبل نفسه أو ينقل تشريعات الله إلينا. ماذا يفعل؟ ها؟ يبين حكم الله. فكما أن الكتاب كاشف عن حكم الله، قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي كاشف عن حكم الله. التفتوا جيدا، هناك بحث أن العقل من غير استعانة بالقرآن والسنة عند قدرة على أن يكشف عن حكم الله أو ليست له القدرة على ذلك. هذا هو الذي وقع في النزاع في مبحث حجية الدليل العقلي في علم ماذا؟ في علم الأصول. فأثبته جماعة وأنكره ماذا؟ آخرون. ولا نبحث الآن في الصغرى، وهو أنه يوجد عندنا مورد لم يقل الكتاب والسنة فيه شيء حتى يثبته العاقل، أو لا يوجد عندنا مورد. هذا بحث آخر، هذا بحث صغروي إن صح التعبير. قد يقول قائل نحن لم نجد موردا قال العقل، يعني اكتشف العقل حكم الله، إلا والكتاب والسنة ماذا؟ مبين حكم الله. هذا بحث. وبحث آخر وهو أنه حتى هذا يكون، فيكون من قبيل ماذا؟ في هذا المورد يكون من قبيل عدة أدلة على شيء واحد، يعني دليل من الكتاب، ودليل ماذا؟ من السنة، ودليل ماذا؟ من العقل. هذا قائل بحجية العقل يقبلون هذا. نعم. المنكر ماذا يقول؟ أن يقول أساسا كان في الكتاب والسنة حكم أو لم يكن، العقل إذا أراد أن يكتشف واكتشف فاكتشافه يمكن أن يقبل أو لا يمكن أن يقبل؟ لا يمكن أن يقبل. ما أدري، واضح صار البحث إلى هنا يولى محل النزاع، تحرر أم لا؟ إذن إحنا نبحث عن حجية الدليل العقلي، يعني الذي يكون في عرض الكتاب والسنة. فلهذا بتعبيره السيد الحكيم يقول وبينه وكلماتهم في ذلك، في اختلاف في تحديد العقل، يقول وكلماتهم في ذلك مختلفة جدا، وفي بعضها خلط بين العقل كمصدر للحجية. هذا ليس هو الدليل العقلي المبحوث عنه، هذا من قبيل يكون الإجماع الكاشف ماذا؟ عن أصل. هذا يجعل في قبال الكتاب والسنة أو لا يجعل في قبال الكتاب والسنة. يعني بعبارة أخرى، نفس البحث الذي ذكرناه في الإجماع يأتي أين؟ في العقل. قلنا تارة أن الإجماع هو أصل فيقع في عرض الكتاب والسنة، وأخرى أن الإجماع ما هو؟ كاشف طريق إلى أصلين. يقول كلمات الأصوليين أيضا في الدليل العقلي مضطربة، فبعض يعبر العاقل ويريد به أصلا من أصول الاستنباط كالكتاب والسنة، وبعض يطلقه ولا يريد به أصلا بل يريد منه ماذا؟ طريقا للوصول إلى أصل من أصول الكتاب والسنة. والذي هو محل النزاع ماذا؟ المعنى الأول لا المعنى الثاني. يقول وفي بعضها خلط بين العقل كمصدر للحجية في كثير من الأصول المنتجة للحكم الشرعي الفرعي الكلي أو الوظيفة، التفتوا جيدا، وبين كونه أصلا، بين كونه كاشف عن أصل وبين كونه ماذا؟ هو الأصل. يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط الأحكام الفرعية الكلية كالكتاب والسنة على حد سواء. فستعالوا معي إلى آخر الصفحة، يقول فالعقل عند بعضهم كالغزالي في المستصفى، فالعقل عنده هنا، يعني في عبارته المتقدمة، من الأدلة على البراءة. التفتوا جيدا، فالعقل هو الدليل، العقل هو الدليل على البراءة. الذي هو البراءة هي الدليل، أي منهما؟ فدليلي ما هو؟ البراءة. ولكن إثبات البراءة بأي طريق؟ بالعقل. فالعقل هو الدليل، له طريق لإثبات الدليل، فيصل مثل حجية التبرع. بعد يمكن جعله في عرض الكتاب والسنة أو لا يمكن؟ ويقول في كلمات جملة من الأصوليين استدل على البراءة، أراد أن يثبت البراءة قبل نزول الشرع. بأي طريق أثبت البراءة؟ بالعقل. فالبراءة هي الدليل على الحكم الشرعي، ولكن إثبات البراءة، إثبات أصل البراءة بأي طريق؟ بالعقل. وهذا ليس هو محل النزاع. محل النزاع أي شيء؟ ما يكون أصلا بنفسه، لا ما يكون طريقا لإثبات أصلين. ماذا؟ أقرأ العبارة مرة أخرى. فالعقل عند الغزالي هنا من الأدلة على البراءة، وهي يعني البراءة أصل منتج للوظيفة، فهو أي العقل دليل على الأصل لا دليل على الوظيفة ماذا؟ مباشرة. ما أدري واضح صاري ولا؟ فالذي يمكن أن يجعل في عرض الكتاب والسنة ما هو؟ هو ما يكون أصلا لا ما يكون كاشفا عن أصلين. يقول نفس هذا الذي وجدته أنت في كلمات المصطفى الغزالي تجده في كلمات صاحب الحدائق رحمة الله تعالى على الشيخ البحراني. يقول المقام الثالث في دليل العقل في صفحة 280، وفسره بعض بالبراءة ماذا؟ والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني يعني الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب فسره بالتلازم. يقول السيد الحكيم على المعنى الأول والمعنى الثاني والمعنى الثالث، العقل أصل أم كاشف عن الأصل؟ كاشف، كاشف عن البراءة الشرعية، كاشف عن الاستصحاب، كاشف عن الدليل. أما إذا بنينا على المعنى الرابع، يعني إذا حكم العقل بشيء من باب قانون الملازمة، نقول ماذا؟ ما أدركه العقل أيضا يحكم به الشرع. هذا يكون محل ماذا؟ محل النزاع، ويكون أصلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة. يقول ورابع، والذي يتصل من كلام الحدائق بهذا، هذا بدليل العقل كأصل، هو خصوص ما يتصل بالتلازم بين الحكمين، وإن كان اتصاله بالعقل من حيث تشخيص الصغريات للعقل، أما الباقي من الموارد فحسابه حساب ما ذكره الغزالي وغير الغزالي، ولا يعد أصلا في قبال الكتاب والسنة. ما يصلح منها لأن يكون أصلا يأتي، والحمد لله رب العالمين.